بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس في سلسلة دروس التي نتتبع فيها الشبهات التي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، هنالك بعض الإخوة لفتوا نظري إلى بعض الشبهات الأخرى التي تدخل تحت دعوى أن في القرآن تناقضات، ووعدت أن أتحدث عنها وأن أبين الجواب عنها في هذا الدرس. نعم، إحدى هذه الشبهات ما يقولون أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تبيانه: قد أفلح من تزكى، وفي آية أخرى: قد أفلح من زكاها، وفي آية ثالثة: وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن القرآن يأمر الناس بالتزكية، في الوقت ذاته يقول: فلا تزكوا أنفسكم. أليس هذا تناقضا؟ مرة يأمر بالتزكية ومرة ينهى عنها. هذا الإشكال الأول. أظن أنكم جميعا أيها الإخوة باعتباركم ولله الحمد تنطقون باللسان العربي المبين الذي هو لغة القرآن، تستطيعون أن تعلموا الجواب. ولكن احتياطا ونظرا إلى أننا قد تخلفنا كثيرا عن التفاعل مع لغتنا العربية التي ندعي بالمناسبات أننا منسوبون إليها، ينبغي أن نوضح الواضحات ونؤكد الأمور المؤكدة. أما الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها عباده بالتزكية، فهي تتضمن أمرا لهم بأن يجاهدوا أنفسهم وأن يبذلوا كل ما يملكون من جهد لتطهير نفوسهم من الصفات المرذولة، من أمثال الكبر، الضغينة، الحقد، الحسد، حب الشهوات، الرعونات المختلفة. هذا مطلوب، بل هذه رسالة المسلم الأولى، أن يتخلص مما سماه الله باطن الإثم. كيف يتخلص من باطن الإثم؟ بأن يجاهد نفسه بالوسائل المختلفة المعروفة في أماكنها، كي يطهر قلبه ونفسه جهد الاستطاعة من هذه الصفات المرذولة. نقول: فلان يمارس أعمال التزكية تلبية لأمر الله عز وجل. إذن قول الله عز وجل لموسى أن يأمر فرعون بأن يزكي نفسه، وهذا معناه: فقل هل لك إلى أن تزكى، تطهر نفسك من هذه السخائم، وأهديك إلى ربك فتخشى. أما الآية التي أو الآيات التي ينهى الله عز وجل فيها الإنسان عن أن يزكي نفسه: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يدعين الواحد منكم أنه قد أصبح طاهر النفس، أنه قد أصبح مبرأ من هذه الصفات. لا، هذه دعوة تدل على العجب، وهذه الدعوة ذاتها دليل من الأدلة الظاهرة على وجود هذه الأمراض الباطنة في النفس التي يحتاج صاحبها إلى التزكية. إذن هنالك أناس عاكفون عن طريق الذكر، عن طريق مراقبة الله، عن طريق الدعاء، عن طريق هيمنة مخافة الله على القلب، هيمنة محبة الله عز وجل على الفؤاد. بهذه الوسائل يحاولون تطهير قلوبهم من الأمراض الباطنة. نقول فلان يجاهد نفسه كي يتزكى، هذا شيء جيد. زيد آخر يجلس هكذا ينظر إليهم يقول أنا لا داعي إلى أن أفعل شيئا، أنا نفسي قد زكيت، أنا نفسي طاهرة من كل الرعونات، من كل الأهواء. هذا ما نهى الله عز وجل عنه، وذاك هو ما قد أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن لا يوجد أي تناقض أو تعارض في أمر التزكية بين الآيات التي تنهى والآيات التي تأمر. نعم. طيب، شيء آخر أيضا، ربما كان هنالك من يصطنع تناقضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعملية الاصطناع ما لا آخر. يعني ما في أسهل من أن الإنسان يتلاعب بنصوص الآيات أو يتلاعب بالفهم فيدعي أن هنالك تناقضا. نعم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وقت بيكون في فهم سقيم حدث عما يسمى تناقضات ولا حرج. الباري سبحانه وتعالى في سورة السجدة يقول عن ذاته العلية: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعده. ويقول في سورة المعارج، سورة لأولها: سأل سائل بعذاب واقع، يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قالوا هذا تناقض. شوفوا بسورة السجدة شو عم يقول، وبعدين بسورة المعارج شو عم يقول. يقول في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة. بيرجع في سورة المعارج بغير، يقول: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن هذا التناقض. ما الجواب عن هذا؟ الآية الأولى آية السجدة هكذا، والآية المعارج هكذا. كل آية من هاتين الآيتين تتحدث عن معنى مستقل عن المعنى الآخر. أما آية السجدة فالباري سبحانه وتعالى يتحدث عن الملائكة التي ترفع أعمال العباد إلى الله عز وجل في السماء. هذا ما تعبر عنه آية السجدة، وهي قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. يدبر الأمر معلوم، نعم، من السماء إلى الأرض، والعكس أيضا. ثم يعرج إليه الملك الذي أو الملائكة الذين ينقلون أعمال العباد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إلى الله عز وجل خلال يوم، مو يعني خلال 18 ساعة، لا بلحظة، يعني في خلال يوم، لكن هذا اليوم طوله بالنسبة لحساباتكم 1000 سنة مما تعدوا. طيب، إذن هذه الآية، آية السجدة، تتحدث عن الأعمال التي يرفعها الملائكة إلى الله عز وجل. لا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام، يقول في مثل هذا اليوم ترتفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم. طيب، الآية الثانية، آية المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ما معنى هذه الآية؟ يقول سيدنا عبد الله بن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه التأويل، يعني التفسير، سيد المفسرين لكتاب الله سبحانه وتعالى، والحسن البصري وآخرون، قالوا هذا الكلام يتحدث فيه مولانا جل جلاله عن طول يوم القيامة. يوم القيامة عندما تحشر الأرواح إلى أجسادها ويقوم الناس لرب العالمين، يطول ذلك اليوم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طوله نسبي وقصره نسبي. هنالك من لا يكون طول القيامة بالنسبة إليه إلا بمقدار صلاة يصليها الإنسان، وهنالك من يطول أكثر أو أكثر أو أكثر، وهنالك من يكون طول الموقف بالنسبة له لا يقل عن 50,000 سنة. نعم، واضح؟ طيب، من أين علم سيدنا عبد الله بن عباس هذا الكلام؟ من الكلام اللي بعده، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. يرونه، الضمير راجع إلى أين؟ ليوم القيامة، إلى أين يتحدث عنه؟ ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، بدأ يصف يوم القيامة. فالآية الثانية يتحدث الله عز وجل فيها عن طول يوم القيامة ومدى الشدة التي يقاسيها الناس إلا من رحم ربك. باري عز وجل استثنى، قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. من هم؟ الله أعلم، ونسأل الله عز وجل أن يتفضل علينا فيجعلنا منهم. أين هو التناقض أيها الإخوة؟ لكن أرأيتم هذا الكلام الواضح؟ طبعا لست أنا الذي أذكره من عندي، أنا أقل من أن، لا سيما في تفسير كتاب الله عز وجل. إذا سيدنا أبو بكر قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، رجل العربي سيدنا أبو بكر يقول هذا الكلام، أنا من عند مني راح أجيب؟ نمت أجيب. لكن هذا ما قاله علماؤنا، هذا ما قاله المفسرون، هذا ما قاله سيدنا عبد الله بن عباس، هذا ما قاله الحسن البصري، هذا ما قاله سعيد بن المسيب. نعم، ثم أنتم عندما تقرؤون آيات سورة المعارج وتقرؤون السياق والسباق يبين الفرق. نعم، هنيك في عروج، صعود العمل إلى السماء، أما هنا فيقول الباري سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم، المراد يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه، أي يرون ذلك اليوم بعيدا ونراه قريبا إلى آخر. طيب، الواقع أنني أيضا عثرت على شبهة أخرى كثيرا ما يرددها هؤلاء الذين يتصيدون ما يريدون أن يتصيدوه بالماء العكر في الواقع، يعني هو ما في ماء عكر أمامهم لكن بيعكروا الماء مشان يتصيدوا فيه. قالوا أن القرآن كثير من الآيات بيقول أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، مثل قوله عز وجل في أواخر سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وبعدين في أماكن أو في مكان آخر بيقول لا بثمان أيام. شوف التناقض، وين أخي قال في ثمان أيام؟ قال طيب، لما بيقول الباري عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ديروا بالكم عم بقرا الآيات من وجهة نظرهم على طريقتهم. هاي يومين، بعدين شو قال؟ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، كم يوم صاروا؟ ستة. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. ستة واثنين ثمانية. قال شفت شلون؟ هي ثمانية. إذن هذا تناقض صارخ. ليس هنالك تناقض لا صارخ ولا غير صارخ في هذا الكلام بالنسبة لمن كان يتمتع بلسان عربي مبين. أما الرجل الأعجمي الذي يترطن لسانه، نعم، بما يشبه اللسان العربي، فحدث عن جهالته ولا حرج. بيقول لك في تناقض، بيقول لك في أكثر من هيك، لكن نرجع بنقول المشكلة نابعة من فهمه السقيم وليست نابعة من تناقض أو غير ذلك في كتاب الله عز وجل. أنا أيها الإخوة أضعكم أمام مثال ولله المثل الأعلى. أنت تقول لصاحبك: استغرق الهيكل العظمي لهذا البناء ستة أشهر وتكامل كسوة وفرشا ومكملات في عام كامل. ماذا تفهم؟ تفهم انه هدول صاروا سنة ونص، ولا تفهم انه عم يقول لك البناء الهيكل العظمي منه استغرق ست شهور وبعدين مع الفرش والكسوة والكل بالكل المدة ما زادت على سنة؟ يعني السنة هي مدة الهيكل العظمي والكسوة والفرش، مظبوط ولا لا؟ أي رجل وتمتحكي بالعامي فضلا عن اللغة العربية ما يفهم هذا الكلام. ربنا سبحانه وتعالى هذا ما يقوله، يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا شركاء ذلك رب العالمين. فنشوال وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها كلياتها في أربعة أيام، يعني مجموع خلق الأرض وأقواتها والجبال اللي فيها والنباتات وكل الأرزاق فيها قديش استغرق؟ أربعة أيام. فأربعة أيام هي مدة الخلق ومدة خلق الجبال والبركة والأقوات وما إلى ذلك. هذا ما يعنيه بيان الله عز وجل. مو تجي تقول هدنك يومين لحالهم وأربعة كمان لحالهم صاروا ستة. مرة تانية منقول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أظن هذا الكلام فهم. ولا أظن أننا لسنا بحاجة إلى أن نعيد هذا الكلام. بيان الله لا تناقض فيه. جل الإله القائل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو حرف امتناع لامتناع، لأن هذا الكلام ليس كلام غير الله وإنما هو كلام الله، لا تجد فيه أي اختلاف بل تجد فيه كامل التنسيق وكامل التساوق. نعم، أين هو التناقض؟ نعم. بهذه المناسبة ألفت النظر إلى بعض من يتمحلون في تفسير آيات في كتاب الله عز وجل، وأحذر من هذا التمحل. في بعض الناس اليوم في هذا العصر مفتونون بالنظريات العلمية، لا أقول مفتونون بالعلم، كلهم مفتونين بالعلم، الافتتان بالعلم شغلة رائعة، العلم بس نظريات العلمية شيء والعلم شيء. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه يقينا بدليل، هذا علم، حقيقة علمية، قانون علمي. النظريات العلمية الافتراضيات قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. طيب لما ربي سبحانه وتعالى بيقول ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، بعض المفتونين بالنظريات العلمية ما عم يعجبون الكلام انه ست أيام الله خلق السماوات والأرض، اننا عم يسمعوا نظريات التطور كيف الانفجار الأعظم بلش وبعدين كيف تطورت الأمور، النظرية السديمية وكيف تطورت، فكيف بدي يساوي بقى؟ بيجروا آيات القرآن بيجروها لحتى الطابق مع النظريات المهيمنة على أفكارهم. بيقولوا المراد بالستة أيام ستة دورات فلكية، يعني اليوم ليس المراد باليوم اليوم الذي نعرفه نحن، وإنما المراد باليوم دورة الفلكية الواحدة. الدورة الفلكية الواحدة لما تضربها بستة شغله طويلة، بل عشرات بل مئات الآلاف من السنين. هل هذا سائغ؟ من أين لك هذا؟ من قال لك إن المراد باليوم هي عبارة عن الدورة الفلكية؟ الرب عز وجل يقول يوم مما تعدون، يقول مما تعدون كمان. نعم، مرة أخرى نعود فنقول لا يجوز للإنسان أن يتقحم كتاب الله عز وجل اعتمادا على مزاج، اعتمادا على رغبة، اعتمادا على هواية، أبدا لا يجوز ذلك. هنالك شروط قاسية وضوابط هامة لمن يريد أن يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. هل ثبت علميا أن هذه السماوات والأرض وما بينهما إنما تم خلقها عن طريق كذا دورة فلكية؟ أبدا. في أكثر من عشر نظريات عن كيفية تطور هذه الأفلاك، هذه المخلوقات إلى أن آلت إلى هذه الحالة. وهذه النظريات المختلفة تلتقي كلها أخيرا على حقيقة واحدة، هي أننا لا نعلم، أننا نضرب أسداسا بأسماء، الواقع أننا لا نعلم. لأنه لما بيكثر المفترضون في أمر ما وعد يقول هذه المسألة هالباب هذا أو هالبناء عمره كذا، ثاني يقول لا 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 عمره أكثر، ثالث يقول لا عمره أقل، رابع يقول لا 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 عمره مو هيك، معناتها كلياتهم معفن، صح ولا لا؟ معناتها كلهم معفن، لأن كل نظرية تنسخ النظرية الثانية، كل فرضية عم ترد على الفرضية الأخرى، فكلهم عم يمزقوا بعضهم البعض، المآل لا شيء. هذا هو الجهل. أجعل من جهالة هؤلاء الناس محكما لكتاب الله؟ أجعل من ذلك تفسيرا لكتاب الله؟ ما هذا غير جائز. أنا لا أشك أن في هؤلاء الناس من يريدون أن يقربوا الناس إلى القرآن وإلى الإسلام، لكن كما قال المثل، نعم، عدو عاقل خير من صديق جاهل. الجاهل يريد أنه يعمل شيء منيح بس بسبب جهالته يضر وما بينفع. داخل روح تعلم قبل كل شيء، ولا تحكم مزاجك في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا اليوم موجود بكثرة، التسابق اليوم بشكل عجيب وغريب على ما يسمى اكتشاف الإعجاز العلمي في القرآن. القرآن معجز لا شك في هذا، وأنا لي أكثر من 30 حلقة عن الجديد في إعجاز القرآن، لا شك في هذا. لكن هنالك من يحاول أن يستجر القرآن جر 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 ليجعل القرآن خاضعا، لا أقول لحقائق علمية، لنظريات علمية قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة. هذا غلط. وأصلا القرآن ليس لا كتاب هندسي، لا كتاب فلك، لا كتاب طب، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد. وعندما يلفت أنظارنا إلى حقائق كونية، يلفت أنظارنا إليها لنتبصر فيها ولندرسها، ولا يعطينا قرارات تفصيلية فيها أبدا، وإنما ربما يعطيك بيانا إجماليا يستثير فيك الرغبة في المعرفة، وهذا شيء رائع، لكنه لا يضعك أمام قوانين فلكية أو غير ذلك إطلاقا بشكل من الأشكال. هؤلاء الذين يتسابقون إلى الكتاب حول ما يسمى الإعجاز العلمي في القرآن هنا وهنا وهناك، تأملوا في ردود الفعل لهذه المسابقات عند التائهين عند الملاحدة، تجد أنها تزيدهم إلحادا وتزيدهم ضيقا وتزيدهم اشمئزازا من هذا المنهج. وكم قرأت لأناس من هذا القبيل، هذه الطريقة زادتهم تعقيدا. اتقوا الله، ما بسمح كلامك الكلام هذا غير جائز. والله المراد باليوم الدورة الفلكية، من قال لك هذا؟ وأصلا لماذا نعم تجعل من قالوا أن الدورة الفلكية هي الأساس، لماذا تجعلها محكمة في كلام الله عز وجل؟ تفسر كلمة اليوم على ضوءها؟ أنى لك هذا؟ غير جائز هذا إطلاقا. هنالك من قال لي، وأنا ما رأيت لكنني ضخت ذرعا من هذا الكلام قبل أن أرى ما هو مكتوب، فكيف لو قرأته وهو مكتوب؟ قالوا من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الباري سبحانه وتعالى عندما يقول على لسان سيدنا يوسف في أواخر سورة يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. قال هون في إعجاز علمي فظيع. ما هو؟ قال ثبت علميا أن العرق الذي يفرزه جسم الإنسان إذا جمع واستعمل دواء للعين الرمداء أو العين المريضة أو كذا، فإنه دواء ناجح ويشفي وربما يعيد النظر وإلى آخر ما هنالك. ما دام ثبت هذا، إذن هذا من الإعجاز العلمي في القرآن: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. ألا تلاحظون ظاهرة التكلف بهذا الكلام؟ واحد كان عم يعصر ذهنه تماما يلاقي له شيء شغلة طلعت معه هيك، بس طلعت معه شغلة مفضوحة. هلا هل إخوة سيدنا يذهب لما بدون يأخذوا القميص من عنده من مصر لحتى يصل للبادية لعند سيدنا يعقوب. قديش بده؟ كم أسبوع بده؟ بده شي شهرين. وين صفى العراء؟ كلام هنالك. من يقول أليس القرآن يقول اقتربت الساعة وانشق القمر؟ كلنا نقرأ ذلك، وقد ثبت في الصحيح والحديث متواتر كما يروي الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه السورة. نعم، لأنه المسلمين وغير المسلمين رأوا انشقاق القمر ورأوا كيف أنه انفلق بشقين، شق هنا وشق هنا، وقال اشهدوا اشهدوا وتباعد. شاء الله عز وجل أن يبتعد كل شق عن الشق الثاني. قالوا شوفوا الإعجاز العلمي بقى. قال هؤلاء لما طلعوا على القمر نظروا فوجدوا بعض الشقوق في القمر، على سطح القمر بعض الشقوق، فلم يشكوا في أن هذه الشقوق هي التي عناها بيان الله عز وجل عندما قال اقتربت الساعة وانشق القمر. أنا عندما قرأت هذا رأسا قفز ذهني إلى خواطر الملاحدة وهم يقرؤونها. ما الذي يخطر في بالهم؟ بيكون بعيد 10 متر عن الإسلام، بيبتعد 10 كيلو أكيد. هذا الشق الذي رآه على سطح القمر هو عبارة عن ما يشبه الشقوق التي تراها على سطح الأرض. تصبر الغور لمتر بتلاقي الشق راح التأم. الشق قديش بيكون؟ بيكون عبارة عن 10 سنتي، 20 سنتي، 30 سنتي، بعدين بيلتئم. هذا من القبيلة. في حين أن ما قد حققه الله معجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم عندما قال اقتربت الساعة وانشق القمر، انشقاق كلي، انفصال. نعم، في داعي انك تجي تدور تدور انا على سطح القمر؟ ها هون الانشقاق اللي صار، هون كذا. انت بهذا تسيء الى كتاب الله يا رجل، انت بهذا تبعد الناس عن حما هذا الدين بدلا من ان تقربهم اليه. انا لا ادعي ان القرآن خالي من المعجزات العلمية، لا، فيه، ولكن كل شيء يحتاج لإثباته إلى ضوابط، من أهمها اللغة العربية. لازم اللغة العربية تساعدك، ولازم ما تتمحل في أن تتجاهل اللغة العربية. ثانيا، ينبغي أن تنظر إلى هذه الحقيقة العلمية التي تريد أن تجر القرآن إليها. هي فعلا حقيقة علمية؟ أي فعلا ما قد عناه بيان الله سبحانه وتعالى؟ صح. هلا مثلا لما بنقول نقرأ دائما في كتاب الله عز وجل وصف القمر بالإنارة ووصف الشمس بالسراج، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمر من على طول. راجع اللغة تجد أن اللغة تقول، نقول عن شيء جرم منير إذا كان النور ينعكس عليه من الخارج، تقول عنه مضيء وتقول عنه سراج إذا كان الضوء ينبثق من الداخل. اللغة هيك بتقول، أهلا وسهلا، هذا إعجاز علمي. فأنت تقول غرفة منيرة ولا تقول غرفة مضيئة، غلط إذا قلت مضيئة، لأن الضوء هو النور. أما الغرفة تنعكس عليها النور من جرم آخر. وتقول عن الشيء سراج مضيء متوهج إذا كان الضوء ينبثق من داخله. فلما الباري عز وجل يصف القمر بأنه منير كأنه يقول لنا تنبهوا، إن نور القمر آت من جهة أخرى، في حين أن الشمس ينبثق ضياؤها من ذاتها. هذا الحقيقة. نعم، وأمثال هذا في القرآن كثير. إذن أعتقد أننا انتهينا، والإخوة مع ذلك إذا سمعوا مزيدا من الهراء يلصق بكتاب الله عز وجل فليقول وليبينوا مشكورين، ونحن إن شاء الله نجيب. وربنا عز وجل هو القائل وصدق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نقف عند هذا الحد أيها الإخوة. ومرة أخرى أقول كل ما قد تسمعونه من لغو تمتد به ألسن المبطلين إلى كتاب الله أبلغوني إياه لنتعاون في الجواب عنه. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد أن أكرمتنا باتباع كتابك العظيم، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا مقرون بأن ما عبدناك حق عبادتك، أمرتنا فتركت، ونهيتنا فارتكبنا، وأنت ربنا الغني عنا، ونحن عبادك الفقراء إليك يا رب العالمين. طاعتنا لا تفيدك يا رب، معاصينا لا تضرك يا رب، فنسألك يا من لا تفيدك طاعتنا ويا من لا تضرك معاصينا أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، لا ترد أكفنا الضعيفة عن سماء رحمتك خائبة، لا تردها خاوية يا رب. أنت ربنا الكريم، أنت أمرتنا بالكرم، أنت أمرتنا بالصفح، فيا من أمر عباده بالصفح اصفح عنا صفحك الجميل، يا من أمر عباده بالإكرام أكرمنا، أكرمنا يا رب. اسقنا الغيث يا رب، اسقنا الغيث يا رب، إن أعيننا تنتظر من سمائك الرزق الوفير، تنتظر أن تكرمنا بمزيد من الغيث يا رب، إن أعيننا قرت في انتظار كرمك، في انتظار سحب فضلك يا ذا الجلال والإكرام. لا تقطع عنا رفدك يا الله، لا تقطع عنا كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. خزائنك لا تنفد، خزائنك لا تنفد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. من علينا، من علينا بشيء من خزائن فضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. مر اللهم سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت، ومر يا ذا الجلال والإكرام الينابيع أن تعود فتتفجر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا لا نتوسل إليك بعمل صالح، نحن لا نملك هذا العمل الصالح، بل نستحي أن نقول إنا نتقرب إليك بعمل صالح، أعمالنا الصالحة لا تصلح لأن نتقرب بها إليك، لكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك، نتقرب إليك بإيماننا بأنك ربنا الواحد الأحد الفرد الصمد، وأنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فيا ربي نحن مؤمنون بك، أنت ولينا، أخرجنا من ظلمات نفوسنا إلى نور الهداية والعرفان يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الصالحين الراضين المرضيين، سلما لأوليائك، حربا لأعدائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. أسألك اللهم بالصالحين الذين هم الآن في هذا المسجد، وأسألك اللهم بالأطفال الرضع، وأسألك بالشيوخ الركع، وأسألك بالبهائم الرتع، وأسألك بمننك التي لا تنقطع إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.